بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 44 بعد 100 من دروسنا في كتاب شرح عين العلم وزين الحلم للإمام ملا علي القاري رحمه الله تعالى. وبعد أن ذكرنا في الدروس الماضية فوائد النكاح وآفات النكاح، الآن نريد أن نتعلم كيف تكون المحاكمة للمسائل، كيف نقبل الأشياء وكيف نرد الأشياء، وكيف نحكم على الأشياء بالموافقة أو بالرفض تبعا لميزان المصالح والمفاسد. والله عز وجل علمنا بمثال مادي قال: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. فإذا غلبت المصالح حكمنا بحكم يتناسب مع هذه المصالح الغالبة، وإذا غلبت المفاسد حكمنا على هذا الأمر بحكم المفاسد الغالبة. لذلك النكاح مشروع والطلاق مشروع. النكاح مشروع إذا غلبت فيه المصالح، والطلاق مشروع إذا غلبت فيه المفاسد. وفي الموضعين ماذا قال الله عز وجل؟ في النكاح قال: إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. وفي الطلاق ماذا قال؟ وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته.
ثم قال رضي الله عنه: فإن تحققت الفائدة بجميع أفرادها وانتفت الآفة بتمام موادها يتعين النكاح لمن قدر عليه بأن كان له مال حلال وخلق حسن وجد في الدين بألا يشغله النكاح عن الله.
أن يكون له مال حلال يتزوج به وخلق حسن. أما إذا كان إنسان عنده مال لكن أخلاقه سيئة، وغلب على ظنه أنه إذا تزوج سوف يضيع حق المرأة والولد ولا يقوم بحق بيته، ماذا نقول له؟ هذا الإنسان غير قادر على الزواج. لكن بلى قادر، أنت الآن عاجز عن قيامك بحقوق الزوجية. نحن ما بدنا إنسان والله بيدفع مهر بيشتري بيت وينفق على البيت وكذا، لا، نريد إنسانا يقيم ميزان الحقوق والواجبات التي كلفه الله بها بقوله: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. لذلك بعض الإخوان الأسر ابنه الآن بيصير شاب بيشتغل بيشتري بيت ومعه مال، بتروح أمه بتخطب له من أحسن البيوت وعنده قناعة أنه ابنه لا يرد. ليه؟ لأنه ابنه عنده بيت، ابنه معه مال، ابنه عنده كذا وكذا، ابنه مو ناقصه شيء. إنا لم بلى، ابنك الآن ناقصه أهم شيء وهو ألا يضيع حق الزوجة. وابنك بتعرفيه أنت إنسان سيء الأخلاق، هو الآن غير متأدب مع أبيه وأمه، هو الآن فظ غليظ في علاقته مع إخوته وأخواته. يا ترى لو أتينا إلى والد فتاة وقلنا له: نريد أن نخطب ابنتك لابننا، وابننا غني جدا، ممكن يضع لبنتك وزنها ذهبا، نعم، وأن ينفق عليها أفضل إنفاق، بيأمن لها أحسن بيت وأحسن فرش، لكن هذا رجل سيء الأخلاق، يظلم المرأة، ربما يسبها ويشتمها ويضربها، وربما لا يعطيها حقها. من منا يرضى إخواننا أن يزوج هذا الرجل؟ لا أحد. لذلك أيها الإخوة، المال ليس هو المقوم الوحيد لقضية الزواج، وقدرتك على المال لا يعني أنك قادر على النكاح، وإنما يجب عليك كما تقوم بالحقوق المالية أن تقوم أيضا بالحقوق التعاملية، بأن تعرف حق الزوجة وتعرف حق الولد. بعض الشباب وبعض الرجال بعد ما يتزوج وتصير المرأة عنده بلا شوفي أنا الآن ما بقبل امرأة تحاسبني، أنا بجي أنت ما بدي، بروح أنت ما بدي، أنا 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 أنا. طب ليش هالكلام ما قلته عند الخطبة؟ لما جئت إلى بيت أبي الزوجة لو قلت شيئا من هذا الكلام لما أعطاك أبوها ابنته إليك. إذا إخواننا الأكارم، نحن الآن أمام مغالطة يجب علينا أن ننتبه بها. سبحان الله، يقابل ذلك عادة سيئة كانت في بعض المجتمعات، لما البنت تزف يوم العرس إلى بيت الزوج قبل ما يطالعوها من بيت أبوها بتوقف مين؟ إحدى القريبات، خالي أو عمي للبنت، وتقول لأهل الزوج شوفوا بنتنا سيئة الأدب، بنتنا باردة، بنتنا كذا، بنتنا بنتنا، بيذكروا فيها كل هالعيوب. ليه؟ إنه ما بترجع لنا مع الأيام. لا تقولوا والله إنه بنتكم، قلنا لكم قبل ما تاخدوها. ليش ما حكيتوا شيء وقت الخطبة؟ لا، هذه عادة سيئة أيها الإخوة، لا يحق لنا أن نسب الفتاة وأن نشتمها يوم زفافها بهذه الطريقة لنغطي أخطاءها. إذا كان أخطاء حقيقية كان لازم تنصحوا عند الخطبة مو هلا. لذلك إخواننا، هذه عادات سيئة تتنافى مع أخلاق ديننا. أحيانا يأتي إليك الشاب يقول لك أنا أريد امرأة صالحة تعينني على ديني ودنياي وعلى كذا وكذا. أنت بتعرف بنتك صلاة ما بتصلي، أنت بتعرف بنتك الآن بالعكس عند تقصير كبير في الدين ولا تقيم للدين وزنا، هل يحق لك أن تزوجه ابنتك؟ الجواب لا. طب لو فعلت كنت غاشا لهذا الشاب. ينبغي تقول له والله طلبك مو عنا، بس طلبك مو عنا. مثل قال لو قال لك بدي عمرها 20 سنة وبنتك عمرها 30 سنة، شو بتقول له؟ لا طلبك مو عنا. وكذلك هو يطلب صفات معينة غير موجودة في ابنتك، إذا يجب عليك أن تكون ناصحا له. وكذلك أولياء الشاب أيها الإخوة، لا يحق لهم أن يخدعوا أولياء الفتاة بالثناء على ولدهم بصفات غير موجودة فيه.
وهو مع ذلك شاب محتاج إلى تسكين الشهوة ومنفرد محتاج إلى تدبير المنزل والمعيشة.
يعني أنا بحاجة إلى زوجة تحصنني وزوجة تعينني في أمور بيتي، لكنني مع ذلك أنا سيء الأخلاق، أنا أضيع حقوق الزوجة. طيب ما هو الحل؟ الحل أيها الإخوة أن نصحح مفاهيمنا عن النكاح، فكما نعد المال للزواج كذلك نعد فكرا وتربية للشاب والفتاة ليفهموا قضية الزواج فهما صحيحا، بأن يعرف الشاب مسؤوليته عن البيت، مسؤوليته عن الزوجة وعن الأولاد، وأنه أخذ المرأة بأمانة الله عز وجل، وأنه استحل فرجها بكلمة الله، وأن تعلم المرأة وإن حسن تبعل إحداكن زوجها يعدل كل ذلك.
وإن انعكس بأن انتفت الفائدة وتحققت الآفة،
والعياذ بالله، انتفت فوائد النكاح. يعني إنسان عنده أخلاق مذمومة، هو الآن ما عنده قدرة مالية، وهو الآن غير قادر على أن ينصف المرأة من نفسه، وغالبا سيقع في الظلم وربما ينشغل بذلك عن الله وكذا وكذا، ماذا نقول له؟ إذا انتفت الفوائد وتحققت المفاسد امتنع الزواج في حق هذا الإنسان. لا تتزوج أنت، لأنك ستظلم امرأتك وتضيع ولدك.
يتعين التجرد فلا يميل إليه، وإن تقابلا أي الجنسان من الفوائد والآفات يأخذ بالراجح من الحالات.
سبحان الله، إذا ميزان دقيق أيها الإخوة. بناء عليه نقول هناك بعض الأولياء ربما ترجحت عندهم المصالح فأقبلوا على النكاح، وهناك من ترجحت عنده بعض الآفات والمفاسد ففضلوا العزلة. سبحان الله أخواننا، البعض أحيانا بيسأل طب معقول فلان الأولياء لا يستطيع أن يقوم بحقوق الزوجة وتحقيق مصالح النكاح؟ لكن بلى، لكنه غلب على قلبه تعظيم الله عز وجل والقيام بحق الله تبارك وتعالى، وشعر أن قيامه بحق الله هو أهم واجب في حياته، لذلك زهد بغيره ولم يحرم النكاح على غيره أبدا. أين المشكلة أخواننا؟ المشكلة إذا صار لدينا شيء من المنع من الزواج، أن إنسان يقول لتلاميذه لإخوانه لمريديه لا تتزوجوا في هذا الزمان، هذا هي المشكلة، أو أن تقول آنسة لطالباتها لا تتزوجن في هذا الزمان، هنا تكون المشكلة. أما أن يكون الأمر فرديا، كل واحد الآن يضع نفسه في ميزان المصالح والمفاسد، مع الحكم على النكاح بشكل عام أنه سنة عن النبي عليه الصلاة والسلام وأنه مرغوب فيه شرعا في حق العموم، هناك حالات خاصة لها أحكام خاصة، هذا لا إشكال فيه.
ففوات الشغل به تعالى وطيب اللقمة أفحش من فوات الولد بترك النكاح.
يعني إنسان الآن الولد مرغوب، طيب أنا الآن ضياع حق الله عز وجل من قبلي، أو أن آكل الحرام ما شابه ذلك، أيهما أولى؟ لا، أن يفوتني الولد أولى من أن يفوتني حظي من الله تبارك وتعالى، وأن أترك الولد أفضل من أن آكل الحرام لتحقيق الزواج. لذلك يا أخواننا، هذه المفاهيم الدقيقة هي التي يجب علينا أن ننتبه لها عند الحكم على الزواج. الآن احنا بمجتمعنا العام كلياتنا ظروفنا متقابلة، ننظر إلى الزواج فقط من جانب واحد، أن بدنا سكان، بدنا استقرار، بدنا السترة، بدنا العفاف وما شابه ذلك، أما المعاني الأخرى ربما لا ننتبه لها. وكذلك الآفات التي تحصل فيما بعد، هذه أيضا ربما لا ننتبه لها. لذلك أخواننا تلاقي الشاب اليوم والفتاة نظرتهما عن النكاح نظرة غير صحيحة، لا نظرة لمفهوم الزواج ولا لطريقة الاختيار للزوجين ولا لميزان الحقوق والواجبات، نظرة الزوج والزوجة نظرة غير صحيحة أخواننا ابتداء. فلذلك الآن لو نظرنا الآن الشاب يعني المربى على القيم المادية، على وسائل الإعلام، مربى أخواننا على الثقافة المعاصرة، يقول لك أنا الآن المرأة التي أخطبها الآن بنت الأيام هذه الآن يعني راسها كبير ومرباي على ثقافة معاصرة، وأنا بدي أجعلها تخضع لأمري، وأنا الآن سيد بيتي وما شابه ذلك. إذن هو الآن في أيام الخطبة يتغزل بها ظاهرا، لكن يخفي في نفسه يعني عداوة باطنة لهذه المرأة، هو بده إياها تكون تحت طاعته تحت أمره، بس هو ما بين لك أشياء أيام الخطبة، أيام الخطبة يتغزل بها ويثني عليها، وشو بدك بيصير، شطبي وتمني، هذا أيام الخطبة. لكن شو بباله؟ بس اتزوج أنا بدي امرأة مطيعة لا ترد لي كلمة، وأنها بدها تسمع كلمتي وحقوق كذا كذا. المرأة أيضا إخواننا تتغزل بمن يخطبها، لكن داخل نفسها أنا لن أعيش معهم مثل ستي مع جدي. الزمان الذي كان يقال كوني له أرضا يكون لك سماء، كوني له أمة يكون لك عبدا، هذا راح. اليوم ثقافتنا اليوم شهادتي مثل شهادتك وراتبي قد راتبك. فلذلك إخواننا المرأة اليوم المربى على الثقافة المعاصرة تأتي إلى زوجها تتغزل به ظاهرا، لكن داخل نفسها تستعد لمعركة تظهر في أول خلاف بين الزوجين. يدخل الزوجان حياة الزوجية، بمجرد ما صار أول مشكلة، لك ما صار لهم شهر، لك ما صار لهم أسبوعين، وصلان بينهما للشيطان الرجيم. الأبوان أبو الزوجة وأبو الزوج الأمهات ما بينتبهوا لعمق المشكلة، إنه والله سماح لكم شو القصة بيناتكم، لا في ثقافة كامنة هي السبب. هو الآن يريدها زوجة كامنة له ويريد أن يمارس عليها قوامة مشوهة ورجولة مخطئة، وهي أيضا تأبى أن تكون له كذلك. إذن هذا الشيء الكامن عم يطلع عن أول خلاف بين الزوجين. لذلك إخواننا جداتنا وأجدادنا ربما عاش يعني ستي مع جدي 60-70 سنة لا صار طلاق ولا حرد، بينما الآن شوفوا الآن بنات الأيام بعد شهر تحرد عند أهلها. يا ما شفنا حوادث إخواننا، واحد الآن صلى 6 أشهر متزوجة قاعدة عند أهلها 4 أشهر، هي شفناها الصور هي، ودخلنا بمشكلة من النوع هذا. ما هو السبب؟ السبب إخواننا فساد المفاهيم والصورة المشوهة عن النكاح. طيب بينما انظر إلى التربية الإسلامية التي قالها النبي عليه الصلاة والسلام: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، وفاظفر بذات الدين تربت يداك. الشاب الآن يخطب المرأة وهو يراها أنها أمانة الله عنده، وأن قيامه بحقها يرضي الله ويرضي النبي عليه الصلاة والسلام، وهو نوع من أنواع العبادة لله تبارك وتعالى. فهو الآن يتفنن في إسعادها ويمتلك قدرة على التحمل والصبر على أذاها وإساءتها، وهي أيضا تنظر إلى زوجها على أنه بابها إلى الجنة، وأن حسن تبعلها لزوجها يعدل الجهاد والجمعة والجماعات كما أخبر بذلك النبي عليه الصلاة والسلام. فالمرأة تأتي إلى العلاقة الزوجية وهي مستعدة لتتفنن في إسعاد زوجها وتقديم الحقوق بالشكل الأفضل، وكذلك تمتلك من الطاقة في تحمل الأذى والإساءة من الزوج. لذلك ربما المرأة تحسن والزوج يسيء، وهي تقول: يا رب هذا الزوج وإن أساء لكنه بابي إليك إلى الجنة، وهذا من أمرني النبي عليه الصلاة والسلام بطاعته، فأنا الآن أطيعه لأجلك. والرجل أيضا يقول: هذه المرأة أمانة الله عندي ووصية رسول الله عندي، وأنا الآن سوف أقوم بحقها وإن قصرت وأساءت. تصوروا إخواننا أن يدخل الزوجان الحياة الزوجية بهذه المقومات. عندما تحصل مشكلة بين الزوجين الحال بسيط جدا. ليه؟ كل منهما مستعد أن يتفنن في إسعاد الطرف الآخر، ومستعد في تحمل أخطاء الطرف الآخر. لذلك أيها الإخوة الأكارم، الإسلام لم يكن مثاليا لما قلنا والله الإسلام إخواننا هو الذي يسعد الأسرة. لا، الإسلام إخواننا وضع قواعد من خلالها استطاع الإسلام أن يسعد المرأة وأن يسعد الرجل وأن يسعد الأسرة وأن يسعد الطفل والمجتمع من بعد كل ذلك. لذلك إخواننا قيام الرجل بحق زوجته نوع من أنواع العبادة لله، وقيام المرأة بحق زوجها نوع من أنواع عبادة لله. لذلك أيها الإخوة، من هنا نقول نجد الفرق واضحا بين التربية الإسلامية للزوجين وبين التربية المعاصرة للزوجين.
وصورته أن شخصا إذا تزوج يفوته الشغل بالمولى ويقع في لقمة الحرام من كسب الدنيا، لكن يحتمل أن يحصل الولد له فينفعه في العقبة، فالراجح عدم التزوج.
ليش؟ لأن المفاسد غالبة.
لأنه أي وجود الولد على الفرض والتقدير لا يجبرهما، أي لا يفي بمقابلة فوت الشغل وطيب اللقمة.
يعني الشغل عن الله وأكل الحرام متحقق، مجيء الولد الصالح هذا مضمون.
ولأنه أي الولد موهوم وجوده، وهما أي فوتهما ناجزان، أي نافذ كل واحد في مرتبة شهوده. وكذا الزنا أي وقوعه أفحش من كسب الحرام. وصورته
يعني لو إنسان إخوان أكارم خاف على نفسه الزنا يجب عليه أن يتزوج. ولو قال لك طب أنا والله بركي أكلت حرام، نقول لو لا، وقوعك في الزنا أخطر، لذلك يجب عليك أن تتوقع الزنا وإن خفت أكل الحرام في المستقبل.
وصورته أن شخصا إذا تزوج وقع في كسب الحرام، وإذا لم يتزوج وقع في الزنا، فالراجح التزوج، لأنه أي الزنا قتل حكمي بتحصيل ولد ليس به من يقوم بحقه.
الزنا قتل حكمي معنوي، لذلك ذكره الله في القرآن بين قتلين. قال الله تعالى: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، ثم قال: ولا تقربوا الزنا، ثم قال: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. إذن ذكر الزنا بين قتلين، لأن الزنا قتل معنوي، فعندما يولد ولد من زنا بلا أب نقول هذا قتل لهذا الطفل، فالطفل قتلته معنا عندما جئت به من طريق الزنا،
لأن ولد الزنا كل أحد يكرهه ولا اعتبار لنسبه وحسبه، ولأنه أي الزنا حرام لعينه أي لذاته مع عدم ملاحظة سائر جهاته. والكسب أي لأن كسب مال الحرام حرام لغيره أي لا لذاته، بل لأجل أنه تعلق به حق غيره. والحاصل أن كسب الحرام أهون الشرين في هذا المقام، بخلاف النظر والهم أي القصد بفعل الزنا. وصورته أن شخصا إذا تزوج وقع في كسب الحرام، وإذا لم يتزوج وقع في النظر والهم، فالراجح عدم التزوج، فهما ليس بأفحش من كسب الحرام، بل هو أفحش منهما لدوام الكسب أي وندور النظر والهم، ولأن كسب الحرام كبيرة وكل من النظر والهم صغيرة.
رحم الله العلماء، كيف يضعون هذه الموازين الدقيقة ليعرف الإنسان متى يتقدم ومتى يتأخر، متى يقبل ومتى يحجم؟ إذن قضية مو عبارة أنه والله جاي على بالي ورغبان، لا، في عنا موازين مبنية على ميزان المصالح والمفاسد اللذين هما محور التشريع الإسلامي.
وسراية شره أي شر كسب الحرام إلى الغير من الزوجة والولد ونحوهما.
عندما يطعم الإنسان زوجته حراما يسري ذلك منه إليها، هو ارتكب معصية وأطعمها حراما، وكذلك الولد. لذلك أنت الآن إذا أطعمت أولادك حراما فأنت مجرم في حق أولادك. صور أخوانا إنسان يقول لأولادي أنا عم أملكم كذا، أنت أملت لهم نعم طعاما وشرابا لذيذا ولباسا فاخرا وخدمات وما شابه ذلك، لكن كل ذلك من الحرام. إذن معناه أنت ما أحسنت إليهما. الإحسان أن تطعم أولادك الحلال وأن تطعم زوجتك الحلال، وانظر إلى آثار ذلك على دين أولادك وعلى دنيا أولادك وعلى آخرة أولادك، وانظر كيف سيكون موقف أولادك يوم القيامة إذا أوقفوك بين يدي الله وحاسبوك لأنك أطعمتهم حراما.
وأيضا النظر زنا العين، ولكن إذا لم يصدقه الفرج فهو أقرب إلى العفو من أكل الحرام، إلا أن يخاف من إفضاء النظر إلى معصية الفرج، فيرجع ذلك إلى خوف العنة، بخلاف النظر والهم من حيث لا يتعدى شرهما إلى الغير. فإذا ثبت هذا فالحالة الثالثة، وهي أن يقوى على غض البصر لكن لا يقوى على دفع الأفكار الشاغلة للقلب، فالأولى ترك النكاح لأن عمل القلب إلى العفو أقرب، فإنما يراد فراغ القلب لعبادة الرب، ولا تتم العبادة مع كسب الحرام وأكله وإطعامه في العادة.
نقف عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.